بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا في الأسبوع الماضي ما خلاصته أن المطلوب من الإنسان في هذه الحياة الدنيا كل من الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، وذكرنا خلاصة عن المعنى المراد بالإيمان بالله وتوابعه، وذكرنا أيضا خلاصة عن معنى العمل الصالح، وقلنا إن العمل الصالح ليس المراد به العبادات فقط، بل كل عمل يصلح الإنسان إن كان فردا أو كان المجتمع. نعم. ثم قلنا إن الإيمان يكتسبه الإنسان عن طريق العقل والإدراك، أما العمل الصالح فإنما يوفق إليه الإنسان ويندفع إلى عمله عن طريق الحب. فالعقل وحده لا يكفي لدفع الإنسان إلى العمل الصالح، وإنما يكفي من أجل حمله، من إخراجه من الكفر إلى الإيمان. وقلنا إن الإيمان أمر لا اختيار للإنسان فيه، الإيمان أمر انفعالي وليس فعلا اختياريا، فإذا أدرك العقل شيئا لا بد لصاحبه أن يعتقد به، قد لا ينطق لسانه به استكبارا أو لسبب آخر، لكن العقيدة تتحقق. أما العمل الصالح قلنا يعني انطلاق الإنسان إلى أداء الواجبات، إلى الابتعاد عن المحرمات، فلا يكفي الإيمان في ذلك، بل الإيمان العقلاني لا ينهضه إلى هذه الأعمال. قلنا لا بد لذلك من الحب. نعم. الحب هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل الصالح. هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي، ونحن نتابع الآن هذا الذي نحن بصدده، فنقول العمل الذي يمارسه الإنسان أيا كان إنما يندفع إليه الإنسان باختياره. يعني فأنا عندما أقرر أن آتي إلى هذا المكان لهذا المجلس أفكر ثم أختار أن آتي أو لا آتي. نعم. إذن العمل منوط بالاختيار، أما العقيدة ليست منوطة بالاختيار. طيب، إذا كان عملي وعمل أي إنسان منوط بالاختيار، إن اختار أن يفعل قرر ذلك، وإن اختار أن لا يفعل لا يفعل بقطع النظر عن العقل. طيب، اختيار الإنسان يتبع أي شيء؟ اختيار الإنسان يتبع رغبته، اختيار الإنسان في شؤونه كلها إنما يتبع رغبته. فهذا الأمر أنظر، إذا كانت لدي رغبة فيه يعني أحبه أختار فعلا، وإذا لم تكن لدي رغبة في هذا الفعل لا أختار أن لا أفعله. نعم. طعام وجد أمامي، ما الذي يحملني على تناوله أو عدم تناوله؟ الاختيار، أنا أختار، لا يستطيع أحد أن يجبرني. طيب أنا أختار الأكل أو عدم الأكل، ما هو الذي يقرر أن أتناوله أو أن لا أتناوله؟ الرغبة. وجدت عندي رغبة في هذا الطعام أقبل إليه، ما وجدت رغبة لا أقبل إليه. نعم. دعاني صديق إلى سهرة، إلى لقاء، إلى نزهة، إلى نحو ذلك، أنا أعود إلى قراري الذي أختاره، إن شئت ذهبت وإن شئت لا أذهب. حسنا، أنا عندما أختار، ما الذي يتحكم في كياني؟ ما هو الشيء الذي أختاره؟ الرغبة. بعبارة ثانية الحب. رغبت بأن أذهب إلى هذه النزهة، عندي محبة لذلك، أذهب. لا، محبة غير موجودة، لا أذهب. هذا الكلام نقوله من أجل أن نتأكد مما قلنا من أن العمل أيا كان الذي يندفع إليه الإنسان لا يفعله إلا باختياره، هذا شيء. الشيء الثاني الذي يدفع الإنسان إلى اختيار العمل أو إلى اختيار عدم العمل، ما هو؟ الرغبة والحب. نعم. لا يعني هذا يكون محصورا في أمور الدين فقط، لا، في أمور الدين والدنيا. نعم. زيد، من الناس مثلا يمكن أن يقول، طيب الإنسان المريض عندما يقول له الطبيب قائمة من الأطعمة ينبغي أن تحمي نفسك منها، ينبغي أن لا تتناولها، يدرك هذا المريض صدق كلام الطبيب فيستجيب لكلام الطبيب، إذن هذا دليل على أن الإنسان يندفع إلى العمل أو إلى عدم العمل بدافع العقل. قد يقول قائل هذا الكلام، أنه هذا المريض سمع كلام الطبيب وأدرك أنه الطبيب صادق، وأدرك أنه يعني ما بيغشه ما بيخدعه، فقال خلص أنا سأنفذ ما قال. قد يخيل إلى أحدنا أنه هذا الإنسان يندفع إلى العمل، إذن بدافع العقلاني، ما هو بدافع الله، هو يندفع إلى الانقياد لكلام الطبيب بدافع الحب. حب ماذا؟ حب نفسه، حب شخصه، هو يحب عافيته، يحب أن يبقى حيا، يحب أن لا يمرض. إذن حبه لحياته، حبه لنفسه دفعه إلى أن يستجيب لكلام الطبيب. إذن في هذه الحالة وفي كل الأحوال إنما يندفع الإنسان إلى العمل بدافع الحب. دليل آخر، لو أنك عثرت على رجل نهم عنده شهوة الطعام، يعني شديدة، عنده شهوة شديدة للطعام مثل بعض قلة من الناس، هذا الإنسان محبته للطعام تغلبت على محبته لذاته، ومن ثم لا يسمع كلام الطبيب، نعم، يقبل على الطعام الذي يلذ له ويأكله، اندفع إلى عدم الاستجابة لكلام الطبيب بدافع الحب، لكن هنا بدافع الحب ليش؟ للطعام. عندما يكون هذا الإنسان يعني كبقية الناس تتغلب محبة ذاته على محبة الطعام، نعم، فأيضا عندما يكف نفسه عن الأطعمة التي حماه الطبيب منها إنما يندفع إلى ذلك بسائق من الحب. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب، دليل آخر، نحن كلنا نعلم أن الغربيين أو كثير من الغربيين يعلمون من الأدلة على وجود الله ما نعلم، وربما يعلمون أدلة أخرى أكثر مما نعلم. نعم، إذن نحن وإياهم شركاء في المعرفة، لكنك تنظر فتجد أنهم لا يلزمون أنفسهم بشيء من مقتضيات هذا الإيمان بالله عز وجل. مفروض لمن آمن بالله أن ينقاد لأوامره. طيب هؤلاء الغربيون الذين عرفوا الله وآمنوا بالله وكتبوا الأدلة الكثيرة على وجود الله، لماذا لا يفعلون ما يقتضيه الإيمان؟ لهذا السبب الذي نقول الإيمان يثمره العقل، أراد الإنسان أو لم يرد، أما العمل يثمره الحب. هؤلاء حبهم لشهواتهم، لرغائبهم، لإباحياتهم أقوى من حبهم لله الذي آمنوا به. إذن نعود فنؤكد ما ينبغي أن نعلمه دائما، وهذا ما ينبغي أن ننساه. القلب مكمن للعواطف، عاطفة الحب، عاطفة التعظيم، عاطفة الخوف. القلب مكمن للعواطف. طيب، وهو من ثم مثل المرأة، لابد أن يستقر حب شيء ما في القلب، لابد. فإذا اتجه قلب زيد من الناس إلى شهواته، رغائبه، أهوائه، سهراته، ملاذه، متعه المعروفة التي تشتهيها الغريزة البشرية، إذا اتجه القلب إلى ذلك أم يفكر فيها يفكر فيها، نعم، انطبعت محبة هذه الأشياء على قلبه فكان حبه لها. ومن ثم ولو آمن بالله عز وجل لا ينقاد إلى الأعمال التي تتفق مع الإيمان، لأنه قلبه اتجه إلى محبة الشهوات والرغائب والأهواء. أما إذا تحول قلبه واتجه إلى الله عز وجل، كيف يعني اتجه إلى الله عز وجل؟ دائما كان يذكر نعم التي تفد إليه من الله، يذكر صفات الله، آلاء الله سبحانه وتعالى، يتذكر الرسائل، رسائل الحب التي تأتيه دائما من عند الله سبحانه وتعالى، ودائما يفكر بهذا ويعرض عن رغائبه وشهواته وأهوائه. نعم، ويستمر في هذا التذكر. في هذه الحالة مرآة القلب تنطبع عليها محبة الإله، محبة الذات العلي جل جلاله، ومن ثم حبه لله عز وجل يدفعه إلى الانقياد لأوامره، يدفعه إلى ترك المحرمات التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها. نعم، هذه حقيقة. ولذلك أيها الإخوة يأمرنا الله ويكرر ويكرر بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر. يعني أنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل وتجدون كيف أن الباري عز وجل يهيب بنا دائما أن واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الكافرين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ليش؟ لأن الحب هو روح الإيمان كما سنقول الآن. طيب ما السبيل إلى أن نحب؟ ربنا عز وجل مربي يبين لنا السبيل الذي إن سلكناه تنامت بين جوانحنا محبة الله. ما هو هذا السبيل؟ الإكثار من ذكر الله عز وجل. من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أحب من شيء أكثر من ذكره أيضا. نعم، فربنا عز وجل إنما يطلب منا أن نذكره. يعني كيف نذكره؟ نذكره بصفاته، نذكره بنعمه التي تفد إلينا، نذكره بآلائه، نذكره بدلائل محبته لنا، بدلائل إكرامه إيانا، نذكر ذلك كله. فإذا طبعا بالقلب هو الأساس واللسان معين، فإن نحن بقينا على هذا وثبتنا على هذا المنوال تفجرت محبة. محبة الله موجودة بالفطرة بس كاملة، استيقظت محبة الله سبحانه وتعالى عندئذ بين جوانحنا. ومن أجل هذا الباري سبحانه وتعالى أكد، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين، أن محبة الباري عز وجل روح الإيمان، أو هو شرط للإيمان، عبارة أدق، شرط للإيمان. وهذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يؤمن أحدكم حتى، كلام دقيق ومخيف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا لا يعني أن الحب جزء داخل في الإيمان، لأن قلنا أن الإيمان ينبثق من العقل والحب ينبثق من العاطفة، نعم، القلب والفؤاد. طيب، إذن الحب ليس جزءا أساسيا داخلا في جوهر الإيمان، ولكنه شرط للإيمان، تماما كما أن طهارة الثوب وطهارة الجسم والوضوء شرط لصحة الصلاة، نعم. فكذلك محبة العبد لربه شرط لصحة الإيمان. إذا ما في الحب مو موجود، لكن العقل مؤمن، هذا الإيمان لا يجدي صاحبه شيئا، هو باللغة اسمه إيمان، فعلا اعتقد اعتقد، لكن هذا الإيمان لا يفيد صاحبه شيئا، نعم. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام مكرر، يقول عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، لماذا؟ لأن الحب هو الذي يقودك إلى العمل، ومن ثم فهو شرط للإيمان الذي ينجيك يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن النبي هنا زاد شيء، زاد، لفت نظرنا إلى السبب الذي به ينمو الإيمان، لما يغذوكم به من نعمه. إذا بدك تقول كيف بدي يعني نمي محبة الله في قلبي، في فعل الناس يسألون هذا السؤال اليوم، وهو سؤال عجيب، كيف السبيل إلى أن ننمي محبة الله بين جوانحنا؟ السبيل أن تسأل نفسك من أين تأتيك النعم التي تسبح في بحارها، بحار تتلاطم لا حدود ولا شطآن لها. اسأل نفسك تجد الجواب منين جاي، من الإيمان، جاي من الإيمان. العقل يقول لك الله هو الذي يرسل إليك نعمه كلها. سأل نفسك من الذي يحميك من العوادي، من المهلكات، من الجراثيم التي نعم تفيض بها الأجواء كلها. من الذي يمتعك بما يسمى جهاز المناعة، هذا الجهاز الذي لا يعلم الأطباء منه إلا اسمه، جهاز المناعة وبس، سر يطرد الجراثيم وأسباب الهلاك وأسباب الأمراض من كيانك ويحميك من هذا كله. من أين يأتي هذا السر؟ من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، فأنت إذا تأملت سألت نفسك هذا السؤال، جاءك الجواب من العقل الذي آمن، لأن العقل آمن بأن الله هو مصدر كل شيء، وهو الذي خلقك، وهو الذي سواك فعدلك، وهو الذي يكرمك، وهو الذي يعطيك. نعم، باري هكذا سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإذا مسكم الضر فإليه تجارون. أنت في الحالتين لا تجد أمامك إلا الله. نعم، في حالة الإجابة النعم لا تأتيك إلا من عند الله، وفي حالة تعرض الابتلاء لا ينجيك من هذه الابتلاءات والمصائب إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، يعني يربيكم دائما دائما من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي. يعني لا نحب رسول الله مع الله حبا منافسا له، لا، لكن حبنا لرسول الله ثمرة لحبنا لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن نعود فنقول: لا يستقيم سلوك العبد على صراط الله عز وجل بدافع من الإيمان وحده أبدا، وإنما يستقيم سلوكه بعد الإيمان بالله عز وجل بدافع الحب لله سبحانه وتعالى. نعم، والإنسان الذي آمن بالله عز وجل ولكن كان مرآة قلبه متجهة إلى رغابه ومتعه وملاذه وشهواته وسهراته وإباحياته كذا إلى آخره، إيمانه العقلاني موجود، لكن ما الذي يحصل؟ يذبل هذا الإيمان، يذبل في ضرام أعماله السيئة. إيمان موجود والحب لإيش؟ الحب لمتعه، لإباحياته، لشهواته، والإنسان يندفع بسائق الحب لا بسائق العقل وحده. نعم، فيتجه إلى ما يحب من هذه الأمور. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الإيمان العقلاني شيئا فشيئا يختنق تماما، مثل شتل جميل مخضر يانع، لكن ترك بدون رعاية وبدون سقاية وبدون حماية. نعم، لحقت جرثومة بسيطة، هذه الجرثومة حولت هذا الشتل من التوجه إلى الأعلى ومن النمو إلى الضمور إلى الذبول، فالذبول فالذبول، وأخيرا يموت هذا الشتل تماما. هذه المعاصي التي يرتكبها الإنسان بدافع من حب الشهوات والأهواء تفعل في الإيمان ما تفعله الجراثيم التي تلحق إما شتل أو إنسان أو أي حي من الأحياء. نعم، فهذا الإيمان الآن موجود لكن مآله إلى الاندثار، لكن مآله إلى الاندثار. وأنا أقول لكم، كتاب الله عز وجل هو الشاهد، ما ارتد مرتد بعد الإيمان الحقيقي، بعد الإيمان الحقيقي بسائق شك بعد يقين، بدافع ريب داخله بعد اعتقاد سليم أبدا. وإنما يرتد من يرتد إذا كان مؤمنا سابقا إيمانا حقيقيا بهذا السبب الذي نقول: شهوات تغلبت عليه، نعم، رغائب تغلبت عليه، اندلق إلى الإباحية وإلى الأمان، فصار يتغلب في المحرمات في المحرمات في المحرمات، أخيرا يذهل يقينه، يذبل يقينه ويمحي. مو لأنه في واحد ألحق شكا علميا في يقينه السابق، لا، ما في داعي نهائيا، ولكن لأن هذه الشهوات والأهواء غلفت فؤاده بما سماه الله الران. الران، وهذا الران يكون سببا للانفصال القلب عن العقل، بين القلب والعقل في شريان دائم، في تفاعل، في رسائل متجاوبة بين القلب والعقل، بين العاطفة وبين العقل الذي به يتم الإدراك. فإذا انقطعت هذه الصلة وقع الإنسان في هذا. هذا معنى كلام الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، ما الدليل على هذا الذي نقول أيها الإخوة؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. شو علاقة الإيمان بالحب بحسب الظاهر؟ لحظة، البارع عم يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، معنى ذلك أن هنالك من يرتد عن الدين بحسب الظاهر. الذي يرتد عن الدين إنما ارتد بسبب شك داخل عقله، ملحد قال له: لا تصدق المسألة في ديالكتيك، المادة لحالها بتتطور، لحالها بتنوجد، لحالها مدري ايش وكذا. بيكون هذا الإنسان أصغى إلى هذا الكلام فداخله ريف فارتد بحسب الظاهر. طيب إذا كان سبب الردة عبارة عن شكوك داخلت عقله، مفروض شو يقول؟ فسوف يأتي الله بقوم هم أشد إيمانا، لا يلحق يقينهم الإيمانية بالله ريب. لازم هيك يقول، باعتبار أنه هدنك اللي ارتدوا بحسب الظاهر سبب الردة هو شكوك عقلانية، مفروض أن يقول: فسوف يأتي الله بقوم يكون إيمانهم بالله راسخا لا يتدانى إليه ريب ولا يتسرب إليه شك. لكن ما هيك قال؟ قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مما دل أن سبب ارتداد أولئك الناس ليس شكا داخل عقولهم بعد يقين، وإنما سبب ارتدادهم أن قلوبهم كانت خاوية خالية من حب الباري سبحانه وتعالى، فلما خلت قلوبهم من محبة الله غزتها محبة الشهوات والرغائب والأهواء والإباحيات والأشياء التي تتشهاها النفس. طيب لما تغلبت محبة الأهواء واحتلت مجامع القلب وزوايا الفؤاد تركوا الدين. تركوا الدين لا بسبب شك وريب، لا، وإنما تركوا الدين بهذا السبب. لذلك باري يقول: طيب أنتوا إذا ارتد منكم واحد عن الدين معنى ذلك ارتد لأنه لعابه يسيل على الشهوات والأهواء فآثر ذلك. طيب فسوف يأتي الله بقوم الناس بدلا منكم لا يسيل لعابهم على الشهوات أبدا، قلوبهم متجهة إلى حب الله، لذلك لن تدخل جراثيم الكفر إلى قلوبهم بشكل من الأشكال. هذا معنى قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. دليل آخر على هذا أيها الإخوة، وهذا ما نذكره دائما ونتمنى لو نتخذ منه عبرة لحياتنا ولأنفسنا، فرق كبير بين كثير من المسلمين الذين ورثوا الإسلام كابرا عن كابرا عن كابرا من أجداد، لا أقول بين كل، لا، بين كثير من المسلمين وبين جل المسلمين الغربيين الذين يدخلون الإسلام في رحاب الغرب، إن الأوروبي أو الأمريكي، فرق كبير. هنا في بلادنا أعود فأقول: لا كل، كثير من المسلمين عقائدهم سليمة، إيمانهم بالله وبأركان الإيمان وأركان الإسلام وافر، وإذا أردت أن تستوضح الواحد منهم وتسأله عن عقائده الإيمانية تجد أنه مؤمن تمام الإيمان، لكنك تنظر فتجد أن كثيرا منهم لا يحرمون حراما ولا يلتزمون بواجب ويتقلبون في المحرمات كما يشتهون. نعم، الربا بيأكلوه، الزكاة ما بيدفعوها، صلوات معرضون عنها. نعم، وإذا لاحت لهم الدنيا انقضوا عليها ولو ارتكبوا في سبيل الوصول إليها المحرمات المختلفة. نعم، ولياليهم بعيد عن مرضات الله سبحانه وتعالى، أسمارهم عبثهم، صحيح ولا لا؟ ذاك من المساجد التي نجدها معمورة بحمد الله، لكن قارن بين المساجد بكمها الكبير وبكل من فيها وبين الآخرين، تجد الآخرين أكثر، تجد أكثر. طيب هؤلاء المسلمون عقائدهم وافرة لكنهم تائهون غير ملتزمين، بينما انظر إلى رجل من الذين يعيشون في أوروبا أو أمريكا، عاش شبابه كله ربما وهو يتقلب في حمأة الإباحية، ما في رغبة من الرغبات النفسية إلا ومارسها، ما في لذة من اللذائذ الشهوانية إلا ونالها وتمتع بها، يعني متعود، دخلت الهداية قلبه، آمن بالله سبحانه وتعالى، آمن برسوله ورسله وكتابه والقرآن. انظر إلى سلوكه، أكثرهم تجد أن الواحد منهم يعيد في سلوكه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفطم الواحد نفسه من متعه التي تعود عليها، من المجتمع الذي تعود عليه، وينهج نهجا جديدا. نعم، كل معنى الكلمة، ترى هذا كله بدافع الإيمان العقلاني بس؟ هون محله، لا أبدا، وإنما يفعل ذلك بدافع الحب العارم الذي سيطر على قلبه لهذا الإله الذي آمن به. المسألة مو مسألة يعني عقل آمن فقط، لا، وإنما مسألة حب. هؤلاء آمنوا إيمانا عقلانيا بالله، ثم إنهم بتوجههم إلى الله بالذكر والإكثار من المراقبة، لهم أوراد إن كانت في اللغة العربية إن كانت في لغاته، نعم لهم أوراد. طيب هذا يفجر كما قلت لكم قبل قليل محبة الباري عز وجل في قلوبهم، بصير عنده النشوة، بصير عنده النشوة عجيبة متجهة إلى الله، والباري عز وجل بيزيدهم حب كمان في تفاعل، يحبه ويحبونه. نعم، ثم تجد الواحد منهم مو بس فطم نفسه عن المحرمات، تجد نفسه أيضا يصبر على الابتلاءات. كان يعيش في أسرة، لما أسلم ودخل الإيمان في عقله وحب الله في قلبه، طيب أسرته شنأته لفظته واضطر أن يبتعد عنها، مصيبة، فوقع في غربة عن الأسرة والأهل والأبوين والإخوة والعموم وما إلى ذلك. طيب كثيرون منهم كان الواحد من الوظيفة ينال منها رزقا ورغدا من العيش، قطعت عنه وظيفته بسبب إسلامه، طيب أصبح يشعر في الغربة، مجتمعه لفظه، لم يعد يجد أنسا في المجتمع الذي هو فيه، أي كلها في الواقع ابتلاءات، يصبر على هذه الابتلاءات، يفطم نفسه عن تلك الشهوات بسائق الحب. والله لو لم تكن أفئدتهم عامرة بمحبة الله لا يستطيعون بمجرد إيمانهم العقلاني أن يسلكوا هذا المسلك، نهائيا بشكل من الأشكال. وأظن أنني ذكرت لكم أني كنت في أوروبا مرة وكنا في مجلس فيه خليط من المسلمين العرب ومن الأجانب المسلمين الأجانب، فأنا تحدثت عن مآسي المسلمين وتراجع المسلمين عن التزاماتهم بأوامر الله وهيمنة العادات الغربية والانحرافات العقائدية والفكرية والسلوكية. نعم. فقام واحد منهم من هؤلاء الأجانب وكان قد سمى نفسه يوسف وكان يتكلم اللغة العربية برطانة، فقال لي بأسلوب يدل على نشوة، قال لي: أين أنت من قول الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ يعني نحن البديل، لئن ارتد أولئك الناس عن دين الله عز وجل كما تقول فنحن الذين نعاهد الله عز وجل على أن لا نرتد. هل هذا الإنسان ما عم يحكيني من نشوة عقلانية، عم يحكيني من نشوة قلبية؟ نعم، هذه النشوة المنبعثة من الحب الذي أقوله لك. طيب، الشيء الأخير الذي ينبغي أن يعني نعلمه نتيجة لهذا الكلام، إذا أدركنا أيها الإخوة هذا المعنى وتشبعت أولا عقولنا بإدراك هذا الشيء وتشبعت قلوبنا أيضا به، نعلم أن الإسلام لا يجوز أن نعبر عنه بالفكر. الفكر 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 في الآن ظاهرة خطيرة وأنا أعدها قنبلة موقوتة، قنبلة موقوتة وضعت لتنفجر في ميقات معين لتدمر الحقائق الإيمانية في رؤوس المؤمنين. ما هو؟ هي إحلال كلمة الفكر محل هذا الكلام الذي نقوله. الفكر وين محله؟ العقل. الفكر الإسلامي، الأفكار الإسلامية، المفكرون الإسلاميون، المفكر الإسلامي فلان، تسمعوا الكلام هذا ما بيخطر بالكم؟ لك منين هجاي هجا؟ هلأ قبل شي 100 سنة كلمة فكر إسلامي، مفكر إسلامي، أفكار ما كان فيه. قبل 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة ما في نهائيا بشكل من الأشكال. بعدين هل سمع أحد منكم كلمة المفكر الفلسفي فلان؟ ما بيقول المفكر الإسلامي فلان؟ الأفكار الفلسفية، الأفكار التاريخية، المفكر التاريخي فلان، المفكر الأدبي فلان، ما في، بس كلمة الفكر والمفكر والمفكرين ملصقة بماذا؟ بالإسلام والإسلاميين. من أجل أن يستقر في ذهننا شيئا، في ذهن الناس يعني المسلمين شيئا فشيئا مع زمن مع زمن، أن الإسلام في عقائده وعباداته وشرائعه مجموعة أفكار، والأفكار من أين تنبثق؟ من العقل. ومن يستقر في ذهن هؤلاء الناس مع الزمن أنه الإسلام عبارة عن مجموعة أفكار الناس هن فكروا فيها وطالعوا واستخرجوا وتجمعت وتطورت وتجمعت وتطورت، صار شيء اسمه دين، صار اسمه إسلام، ما هي لا من الوحي ولا من شيء. طيب، وإذا تقوقع الإسلام فكرا في الذهن وانقطعت صلته حبا من الفؤاد والقلب فاعلم أن هذا الإسلام انمسخ، واعلم أن هذا الإسلام لم يعد إلا شكلا لا حقيقة فيه نهائيا نهائيا بشكل من الأشكال، وهذا الشكل نفسه أخيرا إلى المحاق. يبدو أن الوقت قد أدركنا طيب هذا الموضوع سنتابعه الحديث فيه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والقبول، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما ذكرناك حق ذكرك، فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا قد مطرنا بفضلك يا ذا الجلال والإكرام، فأتم علينا فضلك. سبحانك يا منعم، سبحانك يا متفضل، سبحانك يا كريم، سبحانك يا من تعاملنا بفضلك وإحسانك، سبحانك يا من لا تعاملنا بما نحن أهل لك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا مجيب، سبحانك يا كريم، سبحانك يا معطي، سبحانك يا رحيم. اللهم زدنا من فضلك الذي لا يملكه غيرك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا رب اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد الكبد الظمآن. يا رب طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك. يا رب طهر قلوبنا من الأغيار، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا ذا الجلال والإكرام. طهرها من حب الشهوات، طهرها من حب الأهواء، طهرها من كل ما يحجبنا عنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، وأن تكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها ودنياها يا ذا الجلال والإكرام. لعل هذه الساعة يا رب ساعة إجابة، في أنها ساعة إكرام، لأنها ساعة عطاء، ساعة ود، ساعة رحمة. فيا رب العالمين استجب في هذه الساعة المباركة دعاءنا يا رب. احمي هذه البلدة المباركة ممن يريد بها سوءا، احميها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.